بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما دعانا الله تعالى للتفكر في خلقنا وأصل ما خلقنا منه، كما قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. دعانا بعد ذلك للتفكر في طعامنا الذي نأكله. وسبحان الله، هذه الآيات كما عرفنا تجعل الإنسان يوقن بعجزه وضعفه، فكيف يستغني عن الهدى؟ فكما خلق الإنسان من نطفة قدره الله ونقله أطوارا وهو في غاية الافتقار إلى الله تعالى، كذلك هو مفتقر إلى الله تعالى في طعامه الذي يأكله. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه عبرة. قال: أنا صببنا الماء صبا صبا غزيرا من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، يعني بإنبات النبات في الأرض. قال: فأنبتنا فيها حبا، الحب مثل الشعير والقمح والأرز، والحبوب هي أصل القوت على وجه الأرض، فيأكل منها الحيوانات ويأكل منها الإنسان. قال: فخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا، والعنب غذاء وييبس ويكون منه الزبيب الذي هو قوت، وكذلك وفاكهة، وعنبا وقضبا. والقضب هو القت الذي هو للبهائم، يقال يقضب، يعني المرعى الحشيش، يعني إذا قطع فيقضب مرة بعد أخرى، يعني يقطع مرة بعد أخرى، فهو القت، والذي نسميه بلهجتنا الجت، يعني طعام البهائم. قال: وقضبا وزيتونا ونخلا، وزيتونا، وشجرة الزيتون شجرة مباركة، فثمرة الزيتون يعصر منها زيت الزيتون الذي هو إدام وعلاج و يعني طعام. قال: وزيتونا ونخلا. تم لما ذكر النخل ما قال رطبا أو تمرا، بل ذكر الشجرة نفسها، لأن النخل مباركة يستفاد منها بكل أجزائها، وثمرها يؤكل في كل حين، يؤكل بسرا تفكها، ويؤكل رطبا نضجا، ويؤكل تمرا يابسا. قال: وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وحدائق غلبا، غلبا جمع غلباء، وكلمة غلبة تدل على القوة والشدة، كما يقال فلان غلب فلانا، فكذلك الحدائق. قال: حدائق غلبا، يعني إذا كانت كثيرة الأشجار والأغصان كثيرة وغليظة وملتفة بعضها ببعض، فكأنها يعني أشجار تشابكت أغصانها فصارت قوية يعني شديدة. قال: وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، لما ذكر في الثمار الماضية ما هو أنفع ما يكون للإنسان في طعامه وتفكهه ودوائه، ذكر هنا عموم التفكه والتلذذ. قال: وفاكهة، يعني كثيرة للإنسان متنوعة. قال: وأبا، والأب هو للبهائم أيضا، قال بعض العلماء هو للبهائم كالفاكهة للإنسان، يعني تتفكه عليه البهائم. ومن ورع السلف رحمهم الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء عنه أنه قرأ هذه الآية فقال وفاكهة وأبا، ثم قال أراد أن يفسر الأب، ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكذلك عمر رضي الله عنه تلا هذه الآية على المنبر ثم قال الأب وما الأب إن هذا له التكلف يا عمر. طبعا هم يعلمون أنه من طعام البهائم، هم عرب ويقرؤون القرآن ويفهمونه، لكن المقصود بهذه الآثار أنهم أرادوا أن يستكشفوا عن كيفيته وصفته وحقيقته، فما خطر ببال أحدهم شكل الأب في ذلك الوقت وحقيقته، كما حالنا الآن. نحن الآن نقول الأب من طعام البهائم تتفكه عليه البهائم، لكن كيف حقيقته ممكن ما ندري ما صفته وحقيقته، المهم أنه من طعام البهائم. قالوا فاكهة وأبا، ثم قال الله تعالى ممتنا على عباده قال متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم تتمتعون به بل ولأنعامكم. فهذا من نعمة الله تعالى على الإنسان، يستحي الإنسان وقد أطعمه الله وسقاه وهكذا سخر له من أنواع الفاكهة وأصنافها ما لا يحصى نوعه ما لا يحصى عدده، سبحان الله، متاعا لكم ولأنعامكم. فكيف بعد ذلك يستغني عن الهدى؟ كيف لا يستعد للقاء ربه جل وعلا؟ وسبحان الله، تأمل بعد أن ذكر المتاع مباشرة قال فإذا جاءت الصاخة، حتى عطف على هذا بالفاء التي تدل على التعقيب، وكأنه لا مهلة، متعة قليلة في الدنيا والدنيا زائلة وتأتي القيامة سريعا. ولهذا قال فإذا جاءت الصاخة، الصاخة يعني الصيحة الثانية التي تصخ الآذان، والصخ هو الصوت الشديد الذي لا تحتمله الأذن. فبينما الإنسان في قبره يسمع صوتا يصخ أذنه وتعاد روحه في جسده فيسمع هذا الصوت ويقوم من قبره، فإذا جاءت الصاخة التي تصخ الآذان فيقوم الإنسان من قبره. وتأمل في سورة عبسة قال الصاخة، وفي سورة النازعات قال فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذا من التناسب اللطيف في سور القرآن الكريم، لأن في سورة النازعات الله تعالى ذكر دواهي وطوام كثيرة، طامة الموت والنازعات غرقا والناشطات نشطا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وكذلك الطامة التي أخذت فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة، فكأن يوم القيامة هي الداهية العظمى التي تغطي كل الدواهي قبلها، فناسب أن يقول الطامة. لكن في سورة عبسة قال ثم إذا شاء أنشره، فلما ذكر النشور والخروج من القبور ناسب أن يقول الصاخة التي تصخ الآذان وتسمع الناس في قبورهم فيقومون من قبورهم. وكذلك لعل الوجه الآخر أنسب، لأن الله تعالى ذكر حال المستغني عن الهدى في أول السورة، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. فهذا المستغني عن الهدى لا يسمع الحق، لا يسمع صيحة النذير في الدنيا، وكأن هذا الإنسان الذي لا يسمع صيحة النذير الصيحة بالحق في الدنيا ويتغافل عنها، فلا بد يوم القيامة أن توقظه هذه الصيحة، هذه الصاخة ستوقظه وسيسمع هذه الصاخة بحق إن لم يسمع هذه الصيحة في الدنيا بحق. فلعل هذا من المناسبات أيضا، والله أعلم. قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يعني يبعث الناس من قبورهم تلقى أخاك فتفر منه يوم يفر المرء من أخيه، أخوك الذي يساعدك في الدنيا ويساندك تفر منه. ثم الأمر أشد من ذلك، قال وأمه وأبيه، تفر من أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك 2 عامين وسهرت لأجلك، تعبت لأجلك، تفر منها يوم القيامة. وأبيه، أبوك الذي كدح نهاره لأجلك، أيضا تفر منه. ثم الأمر أهول وأشد، قال وصاحبته وبنيه، صاحبته زوجته التي صاحبته في الدنيا شريكة حياتك تفر منها، وبنيه ولده الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده يفر منه. لماذا؟ قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، كل واحد يريد أن ينجو من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. فقالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وقرأ قول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يشعر أنه رأى شيئا فيفر من أقرب الناس إليه. ولهذا جاء في بعض الآثار عن السلف أنه قال بعضهم يلقى الأب ابنه فيقول أي والد كنت لك، فيثني عليه خيرا فيقول يا بني إني أريد منك حسنة لعلي أنجو بها مما ترى، فيقول يا أبتي إني أتخوف مما تتخوف منه، ما يعطيه ولا حسنة. وهكذا يلقى الزوج زوجته يقول أي زوج كنت لك، فتثني عليه فيقول إني أريد منك حسنة واحدة تنجيني من النار، فتقول وأنا أتخوف من مثل الذي تتخوف منه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. فالأهوال شديدة، وليس الخبر كالمعاينة. نحن الآن نتكلم عن هذه الأهوال، لكن إخوة الله الأمر أشد وأعظم وأفظع، فلنستعد لهذه الأهوال العظيمة، فلنستعد بالأعمال الصالحة، علينا أن نكثر من الحسنات والأعمال الصالحة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم الناس ينقسمون قسمين، وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة يعني مضيئة كإسفار الصباح، مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهي وجوه المؤمنين تضحك وتستبشر بالجنة والنعيم، تستبشر برحمة الله ومغفرته. وفي المقابل ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبار، ترهقها تغشاها وتعلوها بذل قترة. قترة، يقولون أصل القتار هو الدخان الذي الدخان الأسود الذي يخرج عند الشواء، لما تشوي شيئا يخرج دخان، فيقولون هذا القتار أصله في اللغة. ولذلك البخيل يعني يقال يقتر على نفسه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لم يبخلوا، وكان بين ذلك قواما، يسمى يعني أو يقال يقتر على نفسه لأنه كأنه ما يكون نصيبه من ما يشويه إلا القتار، إلا الدخان فقط من بخله، يكفيه أن يشم رائحة القتار ويكفي. فيقولون هذا أصل القتار في اللغة، فهي كلمة تدل على التضييق، كما أن البخل فيه تضييق، وكذلك يعني دخان أسود. ولذلك جاء في تفسير قول الله تعالى ترهقها قترة، يعني ذل وسواد وضيق، وكلها معاني صحيحة. تغشى وجوههم يعني دخان جهنم أسود يغشى وجوههم، و كذلك يكونون في ضيق وعذاب. قال ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة بقلوبهم والفجرة بأعمالهم. فهكذا مصير الناس يوم القيامة. سبحان الله، من اللطائف يعني السورة افتتحت بصفة الوجه عبسا، واختتمت أيضا بصفة الوجوه يوم القيامة، فوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين ممن يسعدون ويستبشرون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.